الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان تزكية النفوس. وهذا هو اللقاء العاشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا أبا يونس، بارك الله فيك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا مع مفهوم التزكية وعلمنا أن التزكية تدور بين التخلية والتحلية، بمعنى أنها تبدأ بتطهير النفس من الآفات والآثام والمعاصي والذنوب والزلات وقبائح الأخلاق. بعد هذا التطهير تأتي التحلية، النمو والبركة بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات إلى آخر أعمال البر من فرائض ونوافل إلى آخره. بهذين يحقق المرء تزكية نفسه: تطهير، نمو وبركة. تطهير بالبعد عن الآفات، نمو بفعل الطاعات. اتكلمنا عن أهمية تزكية النفس، ثم انتقلنا بعد ذلك للوسائل التي تحقق تزكية النفس، وذكرنا منها أولا التوحيد الخالص، ثانيا أداء الفرائض، ثالثا أداء النوافل، رابعا التوبة النصوح، خامسا تدبر القرآن. تدبر القرآن. وبدأنا بالوسيلة الأولى وما زلنا معها، التوحيد الخالص لله رب العالمين. فالتوحيد طهارة للقلب وتزكية للنفس. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. إذن بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد طهارة، طهارة للقلب من الشرك، من الكفر، من النفاق، من المداهنات، من الشبهات، فهو تزكية للقلب وتزكية للجوارح، لأن أعمال الجوارح قائمة على أعمال القلب، فالقلب هو الأصل، إذا صلح الأصل صلحت الجوارح وهي الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. اتكلمنا عن التوحيد، اتكلمنا عن فضل التوحيد في الدرس الماضي، بدأنا نتكلم عن مفهوم الإيمان إنه تزكية، فعلمنا أن الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع مفهوم الإيمان. بعد أن بينا معناه، تعالوا نتعرف على مفهومه عند أهل السنة. قال علماء السنة أن الإيمان تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. كثيرا ما نسمع أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. طب ما الدليل على هذا الضابط في مفهوم الإيمان أنه قول وعمل ونية؟ لأن ديننا دين الدليل، فلا يتكلم متكلم في مسألة إلا بدليلها. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا هو العلم. فما دليل مفهوم الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل ونية، وأنه يزيد وينقص؟ الدليل ما جاء في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو نظرنا إلى هذا الترتيب لرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإيمان قول وعمل ونية. منين؟ أو الإيمان 70 أو 60، والمشهور 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدي دليل القول إن الإيمان قول. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وده دليل العمل، لأن إماطة الأذى يعني إزالة الضرر من طريق الناس عمل بالجوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان، ومعلوم أن الحياء عمل من أعمال القلب، عمل من أعمال القلب. لذلك قال العلماء: الإيمان قول وعمل ونية. وقسموا لنا العمل والقول، فقالوا: ينقسم القول إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان. وقسموا العمل 3: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. من كده نشوف مفهوم الإيمان، نحطه في خريطة، يبقى عند الإيمان هنروح كاتبين تحت منه قول وعمل ونية، تمام ترتيبه. هنيجي للقول، نقسمه إلى قسمين سهمين كده، قول القلب وقول اللسان. نيجي للعمل، ثلاثة: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. نيجي لقول القلب. قول القلب أن يعترف القلب أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده اسمه التصديق الجازم، وده بنسميه قول القلب. فلابد أن يعترف القلب مقرا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ده قول القلب، فين قول اللسان؟ أن ينطق بها، لازم نطق اللسان، لازم نطق اللسان، فيقول بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن نطق بكلمة التوحيد نشهد له بالإسلام. ولذلك في الحديث في غزوة من الغزوات على أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أحد المشركين بسيفه، فلما أراد قتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، فهوى بسيفه فقطع عنقه. علم النبي عليه الصلاة قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها وعنفه وغضب عليه؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تقيا وبريق السيف على عنقه. قال: هلا شققت عن صدره؟ ما دام نطق بها خلاص نشهد له بالإسلام. ما في القلب يعلمه إلا الرب، لا أدري ما في قلبه، لذا نحكم على الناس بما ظهر منهم من أقوال وأعمال، ولا نحكم على مقاصد والنوايا، إنه لا سبيل للعلم. إن النية أو القلب سر بين العبد ورب، وما زال النبي يكررها: هل شققت عن صدره؟ يقول أسامة: حتى أني تمنيت أني لم أدخل الإسلام إلا يومه من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من تلفظ اللسان، فمن تلفظ بها شهدنا له بالإسلام حكما، ونبدأ نطالبه بالأعمال ومباني الإسلام. يبقى ده قول اللسان، أن ينطق اللسان فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا عن قول القلب وقول اللسان في شهادة التوحيد. نجي للعمل. العمل ثلاثة أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. طب إيه عمل القلب؟ من أعمال القلب الإخلاص، أن تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك عز وجل، وده عمل من أعمال إيش؟ القلوب. فالإخلاص فين؟ محل القلب. أي قائل: أنا لا أدري هل يبتغي وجه ربه أم لا، العليم هو الله. ليه؟ لأن الإخلاص من أعمال القلب. أيضا من أعمال القلب الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا من أعمال القلب التوكل على الله. من أعمال القلب المحبة. من أعمال القلب الخشية. من أعمال القلب الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة. دي كلها بنسميها أعمال القلوب. ولذلك صنف العلماء التصنيف في أعمال القلوب، وقل من يهتم بهذا الباب، مع أنه الأصل، والذي يتوقف على صلاحه صلاح أعمال الجوارح، وعلى فساده فساد أعمال الجوارح. فلابد أن يهتم المسلم بأعمال القلب، يدرس أعمال القلوب من إخلاص وتوكل ورجاء ومحبة وخشية وخوف واستعانة واستغاثة إلى آخر أعمال القلوب. هذا عن عمل القلب. فماذا عن عمل اللسان؟ عمل اللسان الذكر من أعمال اللسان، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، فمن أعمال اللسان تلاوة القرآن. وبتلاوة القرآن تكون الحياة، حياة اللسان وحياة القلب وحياة البدن. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما سأل السائل النبي عليه الصلاة والتسليم عن النجاة قال اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا يعني حي، لأن الرطوبة يعني حياة بخلاف اليوبس يعني موت. النبات عندما يكون رطبا يعني في حياة وخضرة وجمال، إنما لما يفقد الماء يكون يقول لك يابس يعني مات لا حياة فيه. كذلك اللسان بذكر الله يكون رطبا بالذكر حي، إن غفل عن الذكر مات. فأفضل الذكر تلاوة القرآن، وده مقياس، مقياس لصدق المحبة. حالك مع القرآن، كلام الله عز وجل، حالك مع القرآن تلاوة وفهما وتدبرا أي عملا بما فيه. فمقياس المحبة في علاقة العبد بكلام الرب جل جلاله، فلابد أن تتخذ القرآن صاحبا، لا تغفل عن تلاوته ولا تغفل عن العمل به فتكون من الهاجرين للقرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بيتكلم عن المشركين في مكة وهم قومه كانوا أثناء تلاوة القرآن يتراقصون يغنون يشوشون، وكانوا يقولون كما يحكي القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يجي النبي يقرأ أو الصحابة اللي يطبل واللي يرقص واللي يغني عشان يبعد الناس عن القرآن، كحال الكثيرين من المسلمين في زماننا. شهر رمضان شهر القرآن، يتنافسون في التشويش على العباد والصائمين بالبرامج والمسلسلات والأفلام والرقص والغناء والفاحشة. سبحان الله، السنة 12 شهر سابوا 11 شهر ويتنافسوا فين؟ في شهر القرآن. عجيب أمر شياطين الإنس. فتجد بقى مثلا يجي 50 مسلسل في رمضان غير الأفلام وغير البرامج والمقالب، وكأنها الهدف إشغال الصائمين عن القرآن وعن الصيام، لازم نفسد صيام المسلمين. وطبعا بيتخذوا من أرباب التمثيل والرقص الأداة لهدم القيم ويخدعوهم، أصل دي رسالة، الفن رسالة. فين الرسالة؟ الرقص بقى رسالة، العري بقى رسالة، نشر الفاحشة بقى رسالة، هدم العقائد بقى رسالة، هدم الثواب بقى رسالة، ضياع الأخلاق بقى رسالة. شوف الشيطان كيف يزين لهؤلاء لدرجة تجد الراقصة بتقول لك أنا بقرأ قرآن في رمضان وبعدين ده شغلي برقص بالليل. قالوا راح تعمل عمرة تدعي ربنا يوفقها في الفيلم الجديد، تصور كمان. وتصور نفسها في العمرة الرقاصة وتقول لك أنا دعيت ربنا يوفقني في الرقصة الجديدة والحمد لله وفقني. تخيل كده، نقول لك يا مسكينة انت يعني انت في غفلة، ده اسمه استدراج. يعني كده السارق وطالما الحرام يقول لك يا رب وفقني عشان اسرق وسرق، يبقى ده تكريم له انه ربنا وفقه وسطره محدش مسكه؟ ابدا، ده استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فدي غفلة كبيرة جدا. فتشويش على القرآن، على الأخلاق، على القيم، على الفضائل، على كحال المشركين في مكة. أهلا أهلا يا تقى، السلام عليكم يا تقى، كيف حالك؟
الحمد لله.
وكيف صاحبتك حبيبة؟
الحمد لله.
سلميني عليها في التليفون. ماشي حبيبتي. يبقى إذن من أعمال اللسان ذكر الرحمن، تلاوة القرآن أفضل الذكر، بعد التسبيح سبحان الله، التهليل لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر، الحمد الحمد لله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تسمى البقيات الصالحات. النبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من أعمال اللسان، من أعمال اللسان ذكر. تكلمت مع الإخوة أمس، قلت لهم من السنن المهجورة اللي فيها حصن حصين للمسلم، وقال لمن يفعل قراءة الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في كل ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ العبد في كل ليلة الآيتين الآخرتين من سورة البقرة كفتاه. الكفاية هنا عامة بقى، كفتاه من كل شر ومن كل هم ومن كل غم ومن كل ضيق، كفتاه في الرزق والاستقامة والهداية والتوفيق، كفتاه أن يمكن في بيته يصلح أهله ويصلح ولده. دي كلها كفاية إنك تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة عند غروب الشمس، دخول الليلة بغروب أو دخول المغرب، من قوله تعالى آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة، نزلت من كنز تحت العرش، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فاحرصوا عليه. ادخل المغرب تقرأ الآيتين، وتعلم الزوجة تقرأ، تعلم الأولاد، دي كفاية كفاية، تحرص أن أولادك يقرؤون كل ليلة عشان نحصل الكفاية من الشر بقى. إذن من أعمال اللسان الذكر، ومن أعمال اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعمال اللسان الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أعمال اللسان بذل النصيحة والأخذ بيد الناس لرحمة الله عن طريق الكلمة الطيبة، وهكذا. يبدا عمل اللسان. ننتقل لأعمال الجوارح بقى، القسم الثالث، زي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج للمستطيع، العمرة للمستطيع، المشي في قضاء حوائج المسلمين، وهكذا. دي نسميها أعمال الجوارح. يبقى هذا مفهوم الإيمان، قول وعمل ونية، على التقسيمات المهمة دي. ولذلك قال العلماء لابد أن تحفظ في تعريف الإيمان 5 نونات. كم نون؟ 5 نونات. حرف النون ده، قالوا الإيمان تصديق بالجنان، أدي أول نون، الجملة أخرها نون، الجنان يعني القلب، نطق باللسان، النون الثانية، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن، النون الرابعة، ينقص بطاعة الشيطان، النون الخامسة، عشان تحقق مفهوم الإيمان بالخمس نونات دول. طبعا زيادة الإيمان معلومة، من اهتدى زدناهم هدى، زدناهم، النبي يكون من حسن إسلام المرء يعني من كماله، وكذلك بالمعصية ينقص يقل، تجد الهم والغم والشؤ، إنها بالطاعة تترقى، تجد انشراحا في الصدر وسعادة في القلب وسعة في كل شيء مع الأعمال الصالحات. فده مفهوم الإيمان. هذا الإيمان مراتب، في عندنا مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. ذكر الله تلك المراتب في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، مرتبة ثانية، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، في القيامة بقى ليبقى حق اليقين. وعشان نقرب المسألة نضرب مثالا، كثيرا ما أضرب هذا المثال، لو أنا مثلا أنت مش شايف اللي معايا إيه، فأبو يونس بيسألني أنت معاك يا شيخنا، قلت له معايا كوباية شاي بلبن، تمام كده، أبو يونس يعلم أني لا أكذب فصدق، سمع بالسمع من قولي فصدقني، فده اسمه علم يقين، إن يجي لك الخبر عن صادق من غير أن ترى فتصدق قوله، فده بنسميه علم اليقين. عشان كده القرآن جلنا سماعا والسنة، قال الله سمعنا أمامنا، النبي قال سمعنا أمامنا، فده اسمه علم إيه؟ اليقين. معايا كده؟ يبقى قلت لأبو يونس إن أنا معايا كوباية شاي بإيه؟ بلبن، ده علم يقين، فروح مطلعها كده وريها له، شافها بعيني لقاها إيه؟ شاي بلبن، أدي عين اليقين. اتزاد الإيمان عنده ولا لا؟ يعني لما جاله الخبر عنده إيمان آه، لكن درجة، لما شاب يعني إيه؟ ارتقى. وده اللي قاله إبراهيم الخليل في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال إيه؟ أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى، لا أنا مؤمن وصادق إيمان، بس أنا عايز أترقى للمرتبة الثانية، أشوف بعناية بقى لمرتبة عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فشبعني إيه؟ فدي اسمها مرتبة إيه؟ عين اليقين. عشان كده يقول لك العرب ليس مع العين أينا، يقول لك أنا شفت بعيني ما حدش قال، خلاص يعني الخبر يقين ما أنا شفت. ويقول لك ليس من رأى كمن سمع، لا شك أن اللي رأى أقوى إيمانا من اللي سمع فقط. يبقى أنا عندي مرتبة اسمها العلم، علم اليقين، تليها مرتبة أعلى اسمها عين اليقين. فأبونس لما شاف بعينيه ازداد اليقين والإيمان. طب لو اديت لأبونس بقى الكوباية كمان يشرب منها رشفة معاك، طب اشرب انت معاك واحدة، اشرب كده شاي بلبن صح؟ اه، ايه رأيك شاي بلبن؟ اهو ده حق اليقين. لما ذاق، ولله المثل الأعلى. القرآن كلمنا عن الجنة صح؟ آمنا ولا لا؟ آمنا الحمد لله، كلام الله، والنبي أخبرنا عن أمنا وصدقنا، كلام جميل. يوم القيامة هنشوف الجنة بعنينا، لأن كنا بنسمع عنها وأمنا بها علما، الآن بنشوفها إيه؟ بعنينا، فيبدأ الإيمان إيه؟ يرتقي بقى عين، زي ما وريت لبونس إيه؟ كوباية الشاي بلبن. طب ربنا يمنا أن ندخل الجنة ونزوق من نعيمها، فده اسمه حق اليقين. القرآن اتكلم عن النار، آمنا ان في نار وفي عذاب، يوم القيامة هنشوف النار، ادي عين. اللي ربنا يقدر عليه النار من الكفار وغيرهم لما يدخل ويذوق عذابها، او ده حق اليقين. القرآن قال في عذاب قبر، والنبي قال في عذاب قبر، احنا آمنا، الكيالي لم يؤمن، وابراهيم عيسى لم يؤمن، بتوع تكوين دول لا يؤمنون بالقبر ولا بعذاب القبر، إنما أنا مؤمن بعذاب القبر لأن ربي قال ونبي قال، تمام كده، فده اسمه علم يقين. ربي قال فين؟ في القرآن، والله نصا لما تكلم عن فرعون وقوم فرعون قال النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خلي بالك كده، القرآن بلسان عربي مبين يخاطب العقلاء من المتخصصين أصحاب القلوب والعقول، فبيقول يا جماعة في نوعين من العذاب الآن لقوم فرعون، فرعون وقومه فين دلوقتي؟ في قبورهم، تمام؟ فبيقول للنبي بيخاطب النبي أو خاطب الأمة النار يعرضون عليها غدوا وعشية, يعني الصبح وبالليل معذبين بالنار, ويوم تقوم الساعة لسه بقى يعني النار دي في الدنيا هي, ويوم تقوم الساعة لسه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله إمال النار دي غدوا عشان فين؟ في القبور, هم معذبون في قبورهم الآن ولسه يوم القيامة في العذاب الأشد. وده اللي قاله الله في سورة السجدة, اقرأوا سورة السجدة شوفوا تأويل ابن عباس وتفسيره للآية, ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابن عباس قال في العذاب الأدنى عذاب الدنيا والقبر, والعذاب الأشد الأكبر عذاب يوم القيامة عذاب النار. يجي سيدنا النبي يقول في الحديث عند الإمام البخاري حديث ابن عباس, مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. والحديث في الصحاح في كل فريضة بنصلي عقب التشهد أمرنا أن نستعيذ من الأربع, أعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ بك من عذاب النار, وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يبقى في عذاب قبر ولا لا؟ طبعا هم ينكرون السنة فبالتالي مش هياخدوا حاجة عن النبي, عندهم بغض للنبي من الآخر عشان نرتاح يعني, هم عندهم بغض للإسلام ككل, مأجورون مأجورون لهدم الدين, قراءتهم كلها للفلاسفة والمستشرقين والملاحدة, أحدهم والله لا يحسن قراءة آية من القرآن, والله لا يحسن قراءة آية واحدة من القرآن مضبوطة لغة وتجويدا وحكما, وده هيتكلم وينكر السنة. تخيل بقى واحد لا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف الكوع من البوع ويهرف بما لا يعرف وبينكر الثوابت, فنقول له بكرة هتموت وتدخل القبر وتشوف بعينيك, لا تتعجل.
إحراق البخاري ومسلم هذا إسلام؟
نعم
إسلام,
يسمى إسلاما وليس كذلك. البحيري نعم نعم
الشيخ مصطفى
ده مش يحرق, ده مش عايز يحرق الكتب البخاري, ده عايز يحرق كتب الفقه الأربعة الفقهاء الأربعة كله, يقول لك ما مش عايز
مسلم بالأول.
نعم نعم, فهو الهدف معلوم يا إخوة, الهدف هدم الإسلام, دول مأجورون لهدم الدين الآخر عشان نرتاح. فيبدأ يتلعب بإيه الأول؟ بالمحدثين. لأن للبخاري, لأن البخاري الجبل, لو هدم الجبل يبقى كل اللي تحت كلهم تلامذته, مسلم تلميذ البخاري, فلما هدمنا الأستاذ هتاخد من التلميذ, يبقى قفلنا باب السنة, يبقى مش ناخد السنة. طب يا مسكين الذين نقلوا السنة هم من نقلوا القرآن, يعني أنت عايز تهدم إيه؟ القرآن من الآخر, ويجي في القرآن يشككك ويبدأ يحرف الآيات ويبطل المعاني عشان يبطل الإسلام. ودول معروفين يا إخوة مأجورون, اتربوا على إيد المستشرقين وقبضوا الثمن غاليا, ممولين تمويلا عجيبا لهدم الإسلام. ولكن نقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, ودي سنة الله عز وجل. فإذا إحنا سمعنا القرآن بيتكلم عن عذاب القبر, وسيدنا النبي بيتكلم عن عذاب القبر, أمنا إن في قبر وفي عذاب قبر وفي نعيم قبر. يوم القيامة أو لما ندخل قبورنا هنعاين النعيم إن كنا من أهل الإيمان والاستقامة, العذاب إن كانت الثانية, نسأل الله السلام. فهنشوف بعينينا في قبورنا عذاب القبر, هنشوف بعينينا نعيم القبر, الله أكبر, أدي العين. يوم القيامة بقى هتشوف ما ترتب على عذاب القبر من جنة أو نار, وتدخل اللي مقدر عليه النار دخل النار شاف حق اليقين، والعياذ بالله نسأل السلام. واللي يدخل الجنة حق اليقين في النعيم. فده مراتب الإيمان: علم، عين، حق. ادي مفهوم الإيمان. فمن حقق الإيمان بهذا الفهم فهو المؤمن. وعشان كده القرآن تكلم عن صفات المؤمنين في كثير من الآيات. لما تقرأ كده في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أهم دول المؤمنين. من هم يا رب؟ صفاتهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. أدي أول صفة. إيماننا بيبدأ بيقين مش بشك، زي الملاحدة والفلاسفة. عشان كده كل من تشبع بهذه الأفكار الهدامة يقول لك لا، حتى الإيمان يبدأ بالشك، لأن ديكارت بيقول كده. بياخد دين من عند مين؟ من عند ديكارت، اللي بيقول لك أنا أشك إذن أنا موجود. لا، أهل مصر يقول لك أنت بتشك يبقى أنت إبرة، أو أنت دبوس، أو أنت مسمار. شوف النبي يثني على الصديق يقول: كل من عرضت عليه الإسلام كانت له ترددا إلا الصديق، إلا الصديق ما أن عرضت عليه إلا دخل الإسلام. ما في فكر، ما فيش تردد. هنا الإيمان بيبدأ باليقين. سبحان الله، قال لك أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. ما هي القضية؟ أنت مصدق بالنبي أم مكذب؟ بس هي ملهاش ثالث. مصدق، إذا كل ما جاء عن النبي سمعت وأطعت. مكذب، خلاص يبقى كل حاجة هتجيلك وأنا إيش ضمني، وأنا إيش عرفني، ما يمكن، أصلي مش عارف إيه. بس لأنك مش مصدق، أنت ما عندكش يقين. راح خد من عند ليوناردو دافنشي يقول لك أساطين الحضارة الغربية. عارفين مين ليوناردو دافنشي ده؟ كان ملحدا يشكك في الأديان ويطعن في الأنبياء، اللي عمل الموناليزا ده في مع متحف اللوفر في فرنسا، وعمل كنيسة وعلى جدرانها رسم جميع الأنبياء عراة سخرية واستهزاء. نعم، هذا الذي يتخذه هؤلاء الطاعنون في السنن قدوتهم. شوف الغرب بقى من الموضوعيين. كنت لسه بقول للإخوة، جامعة هارفارد آخر بحث علمي عملوه قالوا أن أعظم كتاب على وجه الأرض يدعو للسلام هو القرآن الكريم، وأن أعظم مصلح في تاريخ البشرية هو محمد بن عبد الله. ودي دراسة علمية ملهاش علاقة بالدين، بل اللي صنف كتاب العظماء 100 قال على رأسهم من؟ محمد بن عبد الله. بيجي لك إسلام البحيري يطعن في النبي اللي عامل شعره سبايسي ومفلفله، وإزاز البيرة في اجتماعاتهم موجودة، استيلة البيرة، وبعد الاجتماع احضن بين النساء والرجال. ما هم تمريون بقى، فاطمة نعود تحضن بقى الشيخ الجهبز اسلام البحيري اللي هدم علم الحديث ده، تاخده في حضنها طبعا. وبكرة يقول لك بقى كنا بنعمل دراسة في حكم الاحضان على مائدة القرآن، فوجدنا انه لا يوجد في القرآن دليل واحد على تحريم الحضن بين الرجل والمرأة، لذلك نحن نقول بجواز الاحضان. مش عارفين بكرة يحصل ايه كمان، احنا مش عارفين بكرة هيحصل ايه. زي ما لسه هو يوسف زيدان افندي بيقول لك: وفي الفقه الحنفي جواز شرب النبيذ ونحن في مصر احناف. طبعا هو بيتلاعب بالالفاظ ليه؟ لان النبيذ في زماننا اللي هو الخمر، انما الجاهل الجهول لا يدري ان النبيذ في زمن النبوة معناه ان انت تحط التمر على المية. اللي هو الخشاف اللي بنعمله في رمضان او الزبيب على المية وتشرب منه يوم واثنين، في التالت لا ترميه لانه هيبدأ يتخمر يترمي. فهو عشان عارف الناس ما بتقرأش فيبدأ يدلس على الناس، يعني معناه ان الخمر حلال يا جماعة، واحنا احناف بنشرب النبيت، النبيت اللي هو ايه بتاعهم بقى اللي هو الويسكي الخمر. لا، نقول له النبي كان يحب الانتباذ، يعني ايه؟ يعني كان يوضع له الزبيب على الماء بليل، في الصباح يشرب منه، او يوضع له التمر على الماء عشان يحلو. الواد جاب مصري وعارف نحن بنعمل حاجة اسمها الخشاف في رمضان، نيجي بالليل نجيب التمر اليابس نكسره ونحطه في اناء ماء مع شوية زبيب ونبيته بالليل في وقت السحور ونشربه على الفطور تاني يوم، يكون كده حاجة بقى اسمها خشاف يا ولا، تشرب خشاف. هو ده النبيذ يا ولا، الانتباز يعني الاختلاط، يعني يخلطوا التمر بالماء حتى يحلو، يخلطوا الزبيب بالماء حتى يحلو بس. فهم يدلسوا على الناس هؤلاء الكاذبة الباطلة عشان يهدموا القيم والأخلاق ويهدموا الأحكام. نقول له طب ما تشرب النبيذ وهتلينا معاك النبيذ اللي كان على عهد النبي اللي احنا بنعمله أصلا، بنحط التمر على الماء ونشربه، مش نجيب النبيذ الأحمر ده والويسكي اللي هو انت عارف الإزازة بتاعتهم بتعتقى بقى لها كام سنة، ها يقول لك مش عارف النبيذ السويسري والنبيذ الإيطالي ده خمر يا مسكين يا جاهل يا جهول. إنما النبيذ في الفقه الإسلامي يعني خلط التمر بالماء بس وخلاص، يوم والتاني والتالت ما يشرب يترمي مادام تغير، لما يبدأ مرحلة التخمر بعد التلات أيام. وفي الصحيح هذا كله وارد عن النبي وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مش محتاجة تقول الفقه الحنفي، ده نصوص في السنة. وإحنا في رمضان بنشرب ده معايا. أنتوا عندكم، أنت منين؟ عندكم في المغرب الخشاف ده؟ ها شفت بقى، عندكم حرير أنتم وعندكم شبكية لازم تيجي مصر عشان تشوف الخشاف بتاعك. وساعات بتعين بقى بالأراسي أو المشمشية بتوع الشام الجمال دول، بيقولنا من عند سوريا الأمر الدين التمر الهندي والأركسوس، حاجة عالية كده. فهم كذبة ويعلمون أنهم كذبة، بيفكرون بمين؟ بمسيلمة الكذاب. سبحان الله، النبي قال في الأمة دي 30 دجالا زي مسيلمة كده، أو منهم هؤلاء الدجاجلة. فمسيلمة في يوم جلس مع عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو الإسلام، في الفترة دي كانت نزلت سورة العصر على النبي. فعمرو بن العاص ذهب للتجارة لبني حنيفة والتقى بمين؟ بمسيلمة الكذاب اللي بيدعي النبوة. فقال يا عمرو ماذا أنزل على نبي العرب؟ ما مش نبيهم بقى. قال يا مسيلمة نزلت سورة على قلب محمد بليغة يقول فيها رب محمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا عمرو صاحب لغة فعارف قيمة الكلام ده، بقول له سورة بليغة. فمسيلمة كده سمع السورة بدأ يفكر، قال له وأنا أنزل علي مثلها، وانت كمان نزل السورة زي العصر كده؟ قال له أيوة. عمرو قال أسمعني، قبل ما نسمعك آلهة نقول لك عشان تفهم كلامه، في حيوان في جزيرة العرب اسمه الوبر. اسمه ايش؟ وبر. الوبر ده حيوان جسمه قبيح بمين، يعني وحش بلغة أهل مصر. أحلى حاجة فيه الصدر والأذن، أذنه حلوة كده شكلها جميل، والصدر بتاعه، إنما جسمه إيه؟ شكله قبيح قوي. فمسلم يقول له عمرو بن العاص إيه؟ يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر والباقي حفر نقر. فسيدنا عمرو ضحك وقال يا مسيلمة والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب. فالكذاب يعلم أنه كذاب على فكرة، والله ده هو مأجور عشان يصدر ده للناس ويفتنهم عن الدين والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب، أتضاهي هذا الهراء بما نزل على قلب محمد من رب محمد؟ يا الله، فكان كل ما يسمع أن في صورة من القرآن نزلت، كان عنده غرفة مسميها غرفة الوحي، وإحنا بنسميها الوحل، فيروح يقول له انتظر أنا أدخل الغرفة عشان ينزل عليه صورة زي الصورة نزل على سيدنا النبي. فلما نزلت سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة، خرج قال وأنا برضو نزل، طيب يا سيدي عايز برضو يعني سورة زي الفيل، قال الفيل ما الفيل، حيوان مش عارف ايه في الطين، له خرطوم طويل، وعمال يعك الدنيا، فكلهم بيحكوا اللي بيسمعوه، وقالوا نفس كلمة عمرو، يا مسيلمة والله انك تعلم اننا نعلم انك كذاب. سورة النازعات دخل برضو شغال فران حضرته وعمل صورة كده على زي النازعات، بس جاب فيها بقى القمح والطحن والخبز، شغال فران. فنفس الكلام، والله انك تعلم اننا نعلم انك كذاب، ان اعطيناك الكوثر، قال برضو كده ان اعطيناك الوحواح، وانا مش عارف ايه الوحواح، مش مشكله، فصلي لربك وارتاح، ان شانئك خروف نطاح، يا ابن الايه شغال في زريبه. المهم هؤلاء الكذبه يعلمون انهم كذبه، لكن يدلسون على الناس لافساد الدين ونشر البلبلة والفوضى بين المسلمين. فهذا الجهول الجاهل اللي اسمه يوسف زيدان، اللي بيقول لك في قصيدة بنت سعاد، فقلب اليوم متبول، وبيشرحها بقى، والمتبول يعني في التوابل، في التوابل، شغال فيها، شغال في مطعم، يعني كلمة متبول في لغة العرب. أن سيدنا زهير كعب بن زهير لما دخل يعتذر للنبي، فبيعمل قصيدة مقدمتها الغازل، فمن الغزل بيوصف قصة سعاد اللي هجرته، لما بانت منه وبعدت عنه، القلب من شدة الحزن عليها كاد أن يهلك. متبول يعني شديد الاشتياق، مش في التوابل ويعمل لهم كده. أهو ده جاي بيقول لك النبيذ جائز عند الأحناف، وإحنا أهل مصر أحناف، أنت أحناف ولا تعرف الحنفية ولا تعرف من أبو حنيفة، بل أنتم بتطعنوا في أبي حنيفة يا أولاد الإيه، ده أنتم طعنتم في الفقهاء الأربعة. هو عشان يدلس على الناس، نقول لا، النبيذ يا جهول ليس هو الذي تشربون الخمر، إنما النبيذ هو خلط التمر بالماء حتى يحلو الماء، ويشرب في اليوم الثاني والثالث، ثم يسكب لأنه يبدأ في التخمر. فهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، ولكن نقول إلى مزابل التاريخ، ويبقى الإسلام محفوظا بأحكامه، محفوظا بكتابه وسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الله تعالى فصل في القضية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وخلي بالك من التعبير الدقيق ده، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، جمع فيه الفم يعني، فبيصور كل قوى المشركين والبطالين والمحاربين للدين مهما أوتوا من قوة مجرد أفواه، الأفواه لا تقوى على إطفاء النار، فهل تقوى على إطفاء النور؟ ونور إيه؟ نور الله هو الإسلام أبدا. فبشارة بالنصر والتمكين لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الإيمان يبدأ بيقين، الذين يؤمنون بالغيب، هذا الإيمان اليقيني أثمر ماذا؟ طهارة في الجوارح ويقيمون الصلاة، أثمر طهارة في العلاقات، ومما رزقناهم ينفقون، هيبدأ الغني يدي الفقير، وينتشر العدل وترفع الحوائج، فلا يعاني فقير في دولة مسلمة تطبق الإسلام، تجد الغني بيطلع زكاة فيرفع الحرج عن الفقراء. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، عندنا يقين ما عندنا الشك، أولئك على هدى من ربهم و وأولئك هم المفلحون بهذا القدر أكتفي، لأن الصفات كثيرة وعديدة، ويكفيكم أن تقرأوا مثلا سورة المؤمنون في صدرها بيبين صفات في 11 آية اللي طبقهم دخل الفردوس الأعلى. الله أكبر، من صفات أهل الإيمان. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الاستماع والإنصات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عندك أسئلة؟ في سؤال على البث نجيبه ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أنا عندي النت باين ضعيف فمش هيفتح ولا إيه؟ طب ممكن تقول لي بقى السؤال كده عشان النت مش عايز يفتح عندي هنا، إن النت عندي ضعيف، أو إذا كان مكتوب عندك هاته. سؤالين؟ تتكرر يعني؟ طيب أخونا محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، أمين. حكم من رفع سعر السلعة لكثرة مجادلة الناس له، يعني من عنده، من عنده سلعة بعشرة يورو فرفع سعر 15 يورو، لأن العرب هنا تبقى تجادل لتخفيض سعرها، فلكي أتجنب المجادلة أرفع سعرها وعندما يجادلني أخفضها إلى سعرها الحقيقي، هل هذا جائز؟ لأن الناس يلحون علي كثيرا. أنا أقول دائما أبدا التجارة صدق وأمانة. أنت تاجر، هي قيمتها كام؟ 10، هي 10 فاصل، قول ما ببيعش، اشتري من مكان آخر وخلاص خلصت. لكن مش لازم أقول 20، طب في واحد مش هينزل، يبقى تداله بضعف ثمنها. ولما تقول له خلاص هديلك ب10، هيعرف ان انت مذبذب في البيع والشراء. فنقول لك لا، التاجر اعلم ان الرزق مقسوم، انا ببيع ب10 خلاص هي ب10، والله عجبتك التجاره عرض وطلب، ما عجبتكش الله يكرمك جزاكم الله خير، هي ب10 بس وخلاص. لان ما يبين كده في التجاره الصدق، فان صدق وبين بورك لهما. فمش لازم بقى هي ب10 يقول ب15 عشان فلان هيجي يجادلني، انا مفيش ما عنديش مجادله في التجاره، هو يجادل براحته. قول له اخي ربنا يبارك فيك، هذه السلع قيمتها كذا. ما احنا في اوروبا مش بلاد المسلمين، بلاد العرب، في العرب بيجادلوا، انما هنا لا، هنا السعر سعر، بتخش انت في اي محل بتلاقي السعر مكتوب خلاص، بتقولش بقى فيش تنزيل هنا، تدفع على الكاشير وتمشي. كذلك انت كعربي هنا في بلاد الغرب، ناخد بقى من عند الغرب القيم دي بقى، دايما ناخد الحاجات المفيدة النافعة، ما ناخدش الكازورات. خد الصدق في التجارة هنا، دي بكذا يبقى بكذا خلاص، مش عجباك خلاص سيبها، شوف غيرها، في غيرها بكذا ب5، هنا ب6، انما دي ب10 وخلاص، وده الاكمل والافضل. الله يبارك فيك. و
نعم، ذلك اللي بيشتري
نعم
بيحكي لغيره انه انا طلب منه 15 اعطيته.
احسنت، الله يبارك فيك. او قال لك اهو، وحتى اللي بيشتري بيقول لغيره ده طلب 15 اديته 10 فوقف ب10، الثاني بقى جاي عارف، هتبقى مشكله. فابعد نفسك عن هذا الباب الخطير في التجاره عشان تعرف بالامانه والصدق، انا بتاجر بكذا يا بكذا، خلصت. والله ما اشتروش، ده مش رزقك، الرزق مقسوم وله اسباب. كن صادقا في بيعك وفي عرضك والرزق مقسوم بس. فلا احبذ ان انت ترفع الاسمان عشان الجدال، وعود الناس على ده، بعد كده مش لاقي حد يجادلك، هيقول لك ده خلاص ده سعر واحد انتهت، وهكذا. والله اعلى واعلم. في اسئله ثانيه؟